السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، طيب الله أوقاتكم بكل ما يحب ويرضى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا وعقولنا إليه أخذ الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا في هذه المجالس بركة العلم النافع والعمل الصالح، ويسترنا بستره الجميل، ويزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويسترنا ويثبتنا على الإيمان والإحسان والإسلام حتى نلقاه. ما زال حديثنا حول صناعة نبينا صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي صنع على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي رباه محمد صلى الله عليه وسلم، الجيل الذي جعل الله هداية من بعدهم مرتبطة بالإيمان بمثل هؤلاء وهداية هؤلاء. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لو لم يكن في الصحابة ثناء ومدح إلا هذه الآية لكفاهم الله فخرا وشرفا أن ربط وجعل معيار الهداية والاهتداء أن من يأتي بعدهم يكون مثلهم. فنسأل الله أن يشرفنا بشرف الاقتداء والاهتداء، وأن نتأسى بهم وبنبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم. تكلمنا عن هداية الله لنبينا بأنه اصطفاه واختاره لتربية هؤلاء، كما أن الله اختار واصطفى الصحابة رضي الله عنهم لما اختار نبينا صلى الله عليه وسلم لتربيتهم. فأيضا قد أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأتقياء الأنقياء الأولياء. حديثنا عن رجل كان النبي يفديه بأبيه وأمه، هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشباب الذين هداهم الله على يد النبي صلى الله عليه وسلم وشرفهم الله بالاستعمال. بطل القصة فتى من أكرم فتيان مكة نسبا، وأعزهم أما وأبا. هذا الفتى هو سعد ابن أبي وقاص، فهنيئا له ولنا، هنيئا له أن الله اختاره ليكون خال رسول الله، وهنيئا لنا أن الله اختارنا لنتكلم عنه. كان سعد حين أشرق نور النبوة في مكة شابا ريان الشباب، غض الإهاب، رقيق العاطفة، كثير البر بوالديه، شديد الحب لأمه خاصة. كان هو شاب، والشاب ده كان يعني في مقتبل عمره لما أرسل الله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كان سعد ليس كباقي الشباب، فسعد كان يستقبل ربيعه 17، نتكلم بشاب تقريبا أولى ثانية ثانوي. كان يضم بين برديه كثيرا من رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ، يعني كان مش مجرد أنه هو شاب وخلاص، لا، كان صاحب عقل وحكيم، واختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الرزانة، تربية الكبار. وده مهم جدا يا جماعة، أفضل شيء يحتاجه ابنك ألا يحتاجك، من الحاجات الجميلة أوي إنك تربي ولدك على أنه لا يحتاجك، وأن تترك فيه خير من أن تترك له. تتركوا في أولادكم أكثر ما تتركون لأولادكم. ربي إنشاء إنسانا مسؤولا، المعنى ده مهم، إنك تربي ابنك تربية نفيسة، هذه التربية سوية حتى يتزن بين فهمه لكبد الحياة. كتير من الشباب عندهم هشاشة نفسية، وبعضهم عنده تصور غير موجود إلا في ذهنه، وكثير من الشباب خاصة تحت 23 سنة معظم مشاكلهم اللي بتقابلني في استشاراتهم ونقاشاتي معاهم سواء أولاد أو بنات، معظمها نابع من عدم تصور الحياة حق التصور. عنده مشكلة تصور عن الحياة، فاهم الحياة غلط، مش فاهمها صح. وكثير من الآباء يعني أحيانا يكون مساهم بصورة أخرى في هذا الأمر، يظل ييسر عليه الحياة جدا، وهو يكون مسؤول عن كل حاجة في حياته، من تيسير الطعام والشراب والثياب وكل حاجة، هم المسؤولين عنها، بحجة إن هم شباب صغير وهي لسه أمورة صغيرة صغننة. فتيجي الصغننة دي تكون عندها 19 سنة ولا تحسن أبجديات وبديهيات الأنثى الواعية. لماذا؟ لأن خلف هذه الفتاة أم لم تستشعر المسؤولية الحقيقية، خلف هذا الأمر أسرة لم تدرك معنى أن تربي أولادها تربية على أن هم يفهموا كبد الحياة. كتير من حضراتكم اللي اتجوز، من الأخوات اللي اتجوزوا والأمهات، اتصدمت بعد الزواج، إذا من أنا ولماذا أنا هنا وما المطلوب مني، واتكلا أمي ما لي أراكم تنظرون إلي هكذا. فتلاقيها هي حاسة أن في حاجة غريبة أوي، هي حماتي ليه بتقول لي كده، هي خالتي ليه كانت منتظرة كذا، هو ليه زوجي متضايق، هو ليه. وهي حاسة وعارفة أن أبجديات الحياة لم تتربى عليها، فهي فاكرة أن الزواج هينجح بإيه؟ إن هي معها شهادة في البرمجة، ما شاء الله عليك، كش هو بقى كده دلوقتي، بيته نجح جدا، إن حضرتك معاكي حاجة في الإيه؟ في الشهادات دي. فتصطدم بقى، على فكرة أنت متجوز الدكتورة نيرة، عارف الدكتورة نيرة دي؟ بتنور البيت، إيه دكتورة نيرة الله يكرمك، عاوزين نفطر. والدكتورة نيرة ذكرت ان الحياة هتمشي بمجرد ان هي داخلة بالشهادة، وان هي مجرد ان باباها يعني علمها سيادة السيارة بدري وخلاها ان هي تحصل على الحاجات دي بدري، فنسأل الله العفو والعافية. علموهم من كتاب الحياة، هذا الكتاب هو من تأليفك أنت، لابد أن تدرك هذا الأمر جيدا، لأنك في حاجات لن يتعلمها من الجامعات، لابد من هناك أن تعد أولادك للحياة الحقيقية الواقعية، للحياة التي تتصورها في عقلك وفقط، الحياة اللي مش موجودة إلا في العقول المراهقة. عارفين الشاب المراهق دايما بيكون حاسبها في الغالب بورقة وقلم، صح؟ بيكون حاسبها بورقة وقلم في الغالب صح. يقول لك هو بين القاهرة وبين الإسكندرية 180 كيلو، وأنا هركب السيارة بتاعتي وهمشي بسرعة 120، يبقى أنا هوصل تقريبا في ساعة ونص. دي ورقة وقلم كده وحسبة، جميل. أما يجي ينزل للواقع، مرحبا بك أنت في مصر الجميلة. فيبدأ يدرك إن الطريق وإن الحياة وإن في توك توك معدي وإن في كوبري متعطل وإن في مش عارف إيه وفي إيه وفي إيه، إيه اللي يحصل؟ فيدرك ميزة اللي يكون سابق المراهق. هو سابقه بإيه؟ إن هو مدرك الفجوة بين النظرية وبين الواقع كويس أوي. ودي مهمة أوي، الشباب لو ربنا رزقه إنسان أكبر منه عاقل واعي، لأن ليس كل من هو أكبر منك واعي وعاقل. والتجربة، ما نقول إن فلان ده عنده تجربة أو فلان ده عنده خبرة، الخبرة هو تكرار الفعل بالطريقة الصحيحة. لأن في واحد ممكن يكون مدرس بقاله 20 سنة بس بيدرس غلط، فده ما عندوش خبرة، عنده خبرة في الغلط. ففي أمهات وفي آباء عندهم خبرة بس في الخطأ. فالخبرة هي تكرار الفعل بطريقة صحيحة، ده اللي نقدر نقول عليه عنده خبرة. عشان كده في ناس بيبقى عندها خبرة سنة أفضل بكتير من واحد عنده خبرة 10 سنين، لأن 10 سنين بيطبق غلط. فأرجع وأقول إن ربنا لو رزقك إنسان أكبر منك عنده خبرة حقيقية، بيوفر عليك سنوات ضوئية، بيوفر عليك سنوات ضوئية. وذلك هنيئا لك إن وفقك الله لأخت تدرك الواقع جيدا وواعية وعاقلة، ومن قلة توفيق الله بك أن تبتلي بفتاة أو أخت ظاهرها إنسية وباطنها جنية. ظاهرها انها ناصحه امينه وفاهمه ودارسه في الاستشارات واخده مش عارف دورتين فين وبتاع ايه، وهي ممن عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لعن الله من خضب امراه على زوجها. وتكون عشان كده مهم قوي ان اهل الاستشاره يدركنا ويدركوا انك ممكن تخش في اللعن وأنت لا تدري. إن أنا بقالي فترة كده كل شوية واحد يقول لي ادعي لي يا شيخ، الحمد لله بقى عندي مكتب استشاري، ادعي لي يا شيخ أنا شغال في الكوتشنج النهاردة. ما أحيانا في مهنة من لا مهنة له. اللي بيسأل على معنى خبب عكس حبب. فإنسان فاضي فيعمل قاضي، مهنة الفاضيين. فمهنة الفاضيين إن يبدأ يشير فيدمر. عشان كده ما تفرحيش بورقة وقلم ودبلومة خدتيها ولا شهادة، هذه لن تعفيك غدا يوم القيامة وأنت بين يدي الله. فمهم أوي إن احنا نربي أولادنا على فهم الحياة ومشاق الحياة وكبد الحياة. النفوس الهلكة اللي عندها الهشاشة المدمرة، الهشاشة اللي هي لوائح الثلج، مهم قوي ان احنا ندرك ان احد الاسباب الشديدة لتخريج هذا الجيل ان انا صدرت لي حياة غير الحياة الحقيقية. فاحنا مفهمينها ان الحياة جميلة وبابا بيقول لها لا ما تخافيش من اي حاجه ولا لا، الحياه يا جماعه هي كبد يا جماعه، ما تضحكوش على انفسكم، ما فيش راحه الا في الاخره، ما فيش راحه الا في الاخره. احنا نازلين الدنيا اختبار، يومين ثلاثه سنتين ثلاثه 20 سنه 30 سنه وماشيين. فالموضوع كله بسيط. فلازم تدرك ان احنا في كبد، وانت من اول ما اتولدت وانت بتعيط، انت نزلت من بطن والدتك بتصرخ، والدتك تبعد عنك تعيط، حد يقرب منك تعيط، فالحياة كلها هي كده فيها كبد. عشان كده اللي يضحك عليك، اللي يقول لك ايه الدنيا جميلة ومتقلقش وبتاع والكلام ده كله، يخففها الرضا. الرضا هو مسكن الجراح، الرضا هو المشروب الرسمي للباحثين عن السكينة. بس أي حاجة تانية تتشعلق بيها هتدنك متوتر. فهو الرضا هو السعادة وليست النعمة. النعمة مش سعادة. نفسها تتجوز وتقول أنا ربط حياتها كلها بالزواج، طب اتجوزت هي مشكلة برضو، لسه في أزمة وتوتر. نفسها تخلف برضو، بعد ما خلفت نفسها كانت أمنية حياتها أن تغير العربية. أنا لو غيرت عربيتي حياتها تتغير، حياتي الدنيا كلها وبتاع والكلام ده كله، في الآخر غيرت العربية. وبعدين أنت ربطتي سعادتك بالنعمة، مش ربطت سعادتك بالرضا. تربطوها بالرضا تنجلي، تربطوها بالنعمة تنطفي. المعنى ده مهم أوي، سعادتكم في الرضا. فكبد الحياة موجود، ستظل، هتلاقي تعب في المذاكرة، تعب في تحصيل الأسباب، تعب إنك تقف على رجلك، تعب إنك تحصل قوت يومك، تعب في الحياة كلها، حتى تعب في برك بوالديك. انت مطالب انك تبر والديك، هم ليهم رؤيه وانت ليك رؤيه، بتحاول بقدر الامكان انك ايه، مهداك قدر من الاختبار. ما انت في امتحان يا حبيب قلبي، انت في التمرين اللي بتلعب كوره فيه ولا بتعمل جيم ولا بتاع، في تعب، في عرق، في جهد، في بذل، ويقول لك لازم تعمل كذا وتشد كذا والعضله كذا، في تعب حتى في اللعب، حتى في اللعب. ربنا يسترنا واياكم. حتى الرقص، الأخت اللي قاعدة مال ترقص دي، غفر الله لنا ولها، بتتعب. حتى يقول لها، يقول لهم إيه، وفي استضافة النهاردة ومعانا الراقصة المشهورة جدا، تحكي لنا تجربتي إيه؟ لو سمحتي بس لو تحكي لنا إيه كفاحك في الحياة. وتبدأ بقى تقول لك لا ده أنا بدأت من الصفر، بدأت من الصفر، يعني شفتوا بقى الصفر ما كانش في أي حركة، هي بدأت بقى من إيه، من لا حركة، وبدأت تتعلم الحركات بتيجي إزاي، وفتحة إيه وفتحة والدنيا إيه، مشيت وتعلمت، وتحكي قصة كفاحها. ودي فين؟ في الرقص. عشان الشباب اللي بيشرب الحاجات المسكرات والكلام ده كله عنده قصة كفاح. اللي بيكلم بنت بالليل من وراء أهله عندها هي قصة كفاح، وهو عنده قصة كفاح. ليه بقى؟ فهو سبحان الله هديناه النجدين. النجدين دي المكان المرتفع. الطاعة فيها تعب والمعصية فيها تعب. الحياة كده سبحان الله، الناجح والفاشل بيتعبوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا إياكم. فكان سعد رضي الله عنه عنده رجاحة الكهول وحكمة الشيوخ. ليه؟ لأنه وجد من يعلمه كبد الحياة ويعلمه الحياة الحقيقية، للحياة الوردية اللي عايشين في الحياة الفاضلة وقاعدين يقرأوا كتاب الحياة الفاضلة والمدينة الفاضلة. الله يعينك. فلم يكن يرتاح إلى ما يتعلق به بذاته أصدقائه من ألوان الله. يصعب علي كتير أن الشاب السبهللة اللي بيسميه عمر هكذا، لا تكن سبهلالة لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة، وانت فين؟ أنا في الببجي وأخواته. فسبحان الله، فتاة كده حياتك فين؟ أنا والله الحمد لله عندي 3 شوارع بلف فيهم، الشارع الأزرق والأصفر والأخضر، وعلى ما تتقلب بين الشوارع دول خلاص، تطلع من فيس تخش انستجرام، تطلع من انستجرام تخش في الليل، فلا شيء. طب انت يا بنتي فين؟ أنا في أولى جامعة. بتعمل ايه في الحياة؟ مفيش. انا خلاص اتيت لا ادري لما ولا اين ومن الذي اتى بي، مش فاهم اي حاجة، او ما اديني محطوطة كده ويوم يوم. عشان كده سبحان الله الحياة بلا معنى هو اسرع مرض معدي أو مسرع للاكتئاب. اللي عندهم اكتئاب وهو غياب المعنى، لذلك المدرسة النفسية المشهورة العلاج بالمعنى. من رحمة الله بأهل الإسلام إن الحتة دي مش محتاجينها، اللي بيتربوا على الإسلام الصحيح، ده الإسلام الإيه اللي مكتوب في الكتاب، أو الإسلام التقليدي، الإسلام الحقيقي، إنك متربي من أول يوم على العيش للمعنى، عايش لمعنى، أنا عارف أنا جاي ليه ورايح فين. فهو سبحان الله من البداية كان عنده، وأرجو ربنا يسددني في يوم من الأيام أكلمكم عن مفهوم توحيد الهم من أول يوم، إن هو تربى على توحيد الهم. لذلك من الحاجات الجميلة أوي إنك تربوها على اتربوها لأنفسكم أولا، ولكم ولأولادكم ثانيا. وفكرة توحيد الهم، توحيد الهم ده يا جماعة يعني اللي بيعملها خلاص معاه المفتاح المصدر للسكينة، أينما كان وأي زمان وأي مكان فخلاص. ليه؟ لأنه وحد الهم، أتته الدنيا وهي راغمة، وجعل الله غناه بين في قلبه، خلاص غناه باستغناه، غناه باستغناه، باستغناه عن غير الله. فهو ده توحيد الهم، بس ليه أدواته بقى. فهو كان موحد همه في الوقت ده بس على البناء الذاتي، كان كل همه في ايه بقى، بيعمل بيه ايه الهم بتاعه؟ كان بري السهام، قاعد بيعمل ايه، بري السهام. جميل قوي ان ربنا يرزقك انك تربي اولادك وتربي نفسك دايما، ان الاعمال بتاعتك والوقت اللي انت بتشغل نفسك بيه حاجة تعود عليك بالخير، دايما تبنيك، دايما تبنيك. فكان سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه كان مشغول بالموضوع ده، فمن هو صغير همه موحد للنفع ليه، فكان صارف سعد بن ابي وقاص همه لبري السهام. راجل مشغول، بتعمل ايه يا سعد؟ احد شغال بالسهام. طيب شاب عنده 17 سنه مشغول بالموضوع دوت، هيكون ايه المطلوب منه وبيعمل الحاجات ديت ليه؟ وقعد اصلاح القصي، الاقواس قاعد يظبطها، والتمرس بالرمايه. فليه اللي بيعمل كده سعد رضي الله عنه؟ سعد بن ابي وقاص حس كده من البدايه ان حياته بيعدها لامر كبير، وده من توفيق الله الكبير لك أن يوفقك ويعدك ولتصنع على عينه، إنك تؤهل لتستعمل. مؤهلات سعد رضي الله عنه، عشان كده أنتوا كل واحد منكم لازم يبقى مدرك أنا لو سهم في كنانة الإسلام، يا ترى أنا سهم كبير. يعني عارفين الصواريخ، يقول لك الصاروخ ده عابر للقارات، والصاروخ ده مدى 100 متر، والصاروخ ده بيخترق المكان مش عارف لو في صلابة معينة، وده بيخترق كذا وده بيخترق كذا، صح؟ كان من باب التشبيه يعني، خلي نفسك كأنك انت صاروخ، والمدفع اللي هيطلقك هو الإسلام. فيا ترى الإسلام هيستعملك في ايه؟ فانت لازم تبقى جاهز عشان الإسلام يستعملك. ففي واحد مجهز نفسه ان هو عابر للقارات، يتحط في مدفع الاسلام ينطلق. في واحد تاني بيخرج بره الجاذبيه، في واحد وهكذا. ودي بركه انك تكون ليك نيه انك تقوي نفسك، ودي بقى يا جماعه عاوزه نيه خلازيه، لان نادر من يقوي نفسه لله ولدين الله، لأن ليها بريق، الحاجات دي ليها بريق. اوعي سمعك هي اللي بتقولي شفت بقى يا ماما، انا نفسي بقى اكمل في بطولة اليد عشان اكون قوية واكون اول واحدة محجبة خلاص وشرفت الاسلام في هذا الباب. انا بقولك أكبر شيء هتعمليه خير للإسلام أن تتوقفي، لأنك اليوم اللي هتظهري فيه وتحققي البطولة هو اليوم الذي سيؤتى الإسلام من قبلك في المحيط الذي حولك. فبلاش تضحكوا على أنفسكم، بلاش تحطوا الإسلام كوتينج. عارفين الجماعة، جماعة صيادلة معانا أكيد دلوقتي، الجماعة صيادلة يقول لك إيه؟ يقول لك الدواء ده مر، طب عاوزين نحببه في الطالب والمريض يبلعه إزاي؟ قال لك بس غلفه، اعمل له كوتين كده جميل، ادي له حاجة حلوة، ادي له واحد فراولة، ادي له واحد فراولة، فأنت تاخده من هنا الفراولة تدوب ويبدأ المفعول يشتغل. هو كذلك العلمانية ينفعش تتصدر كده فيها مضادة للدين، ادي له واحد كوتينج. ايه علاقة الدين بالاقتصاد؟ ايه علاقة الدين بعلم الادارة؟ ايه علاقة الدين؟ ادي له واحد ايه كده، صح؟ هو نفس الكلام، احيانا احنا نغلف نوايانا، هي حبة الشهرة، هي حابة تكون لها بريق معين، فدي له واحد كوتينج خدمة الإسلام والمسلمين. تحكي على مين؟ تحكي على الذي خلق فيه ويعلم ما بذات صدرك. يا مسكينة، إذا أردت أن تخدمي الإسلام فأنت تعلمي أول خدمة للإسلام أنك تعملها تلبس الحجاب الصحيح. البس الحجاب الصحيح، هل هذا الحجاب الذي أمرك به دينك؟ زي واحد بيقول لي انا شغال في يعني منظمه عالميه، فبضطر اسلم على المديره بتاعتنا، وفي احيان حفلات ومؤتمرات وبيحطوا الصور ديت على الصفحه وكده، وانا بسلم بايدي وبتاع والكلام ده، وانا عارف حديث منع وكده، وهي متبرجه كده، بس والله انا بعمل الكلام ده من باب ان احنا يعني برضو ايه عشان انصر الاسلام. تقول لا، إما أنت بتضحك على نفسك أو أنك جاهل. تنصر الإسلام بالإسلام مش بفهمك للإسلام. أنا كنت ناوي أنصر الدين من باب السكواش ولا السباحة. يا رجل يا طيب، أنا بتعلم فروسية عشان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها، وعمر قال علموا أولادكم فروسية. يا رجل يا رجل يا طيب، يعني عمر قال علموهم فروسية ومش تخلوهم يصلوا في الجامع؟ عمر قال علموهم فروسية وعادي صلاة الفجر سيبوكوا منها، أهم حاجة أنه يكون بطل هناك. عمر قال علموهم الرماية رضي الله عنه ولا بأس بترك القرآن؟ يا رجل يا طيب، يعني هو حرام يا شيخ؟ لا حلال، العب عادي، بس بتضحكش على نفسك. أنت بتلعب، أنت بتلعب، فخليك بتلعب. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لم يكن يطمئن إلى ما وجد عليه قومه من فساد العقيدة وسوء الحال، حتى لكأنه كان ينتظر أن تمتد إليهم يد قوية حازمة حانية، يا سلام، لتنتشر هؤلاء مما يتخبطوا فيه من الظلمات. جميل، الفطرة السليمة السوية تستطيع أن تحلل المشاكل والبحث عن الحلول. الصادق، احفظوا الجملة دي كويس يا شباب ويا فتيات، خاصة يا أهل المكس، الناس اللي قاعدة في بيئة تعد بالمخالفات الظاهرة، احفظوا هذه الجملة جيدا. أن الصادق يجد في قلبه عدم قبول للباطل. الصادق متضايق من الوضع ده، فاصل من الوضع ده، ولا يفرح ملء شدقيه في الأماكن التي يعصى فيها من يحب. يعني انت دلوقتي لو في مطعم، المطعم ده اول ما بتخشه بتلاقي فيه ترابيزة على يمينك قاعدة بتتريق على الست الوالدة، والترابيزة اللي في آخر ديت قاعدين جايبين صورتها ومركبينها على منظر مش كويس أوي، والترابيزة اللي تحت قاعدين يقولوا عليها نكت والكلام ده. هتعمل ايه؟ تقول والله بقى انا جعان وبتاع، خلينا ايه، انا ماليش دعوة، خلاص منهم لله وحسابهم عند ربنا، خلينا ناكل، لو سمحت هنا واحد مشوي الله يكرمك. هتكمل كده؟ هتكمل في المكان ده؟ مش هتكمل؟ هقوم اضربهم. افرض انت مش قادر وهم اقوى منك، هتكمل تقول عشان مش هينفع اضربهم واتخانق معاهم؟ هتمشي يا راجل؟ انت هتمشي؟ لما انت بتدخل في اماكن تبقى قدامك ناس شبه مش لابسه وتعصي الاله امام عينك، واحد ماسك بيشرب السجاير وقاعد مال ينفخ فيها، والتالت قاعد مشغل الموسيقى ومعليها، والخامس فاتح لك الشاشه قد كده جايب لك مناظر لا يليق بك كمسلم ان تنظر اليها ملء عينيك ثم تبتسم بملء شدقيك. ما الذي اجلسك ها هنا الا غفله عن الودود الذي تحب؟ فلا بد ان يرى من قلبك في فرق بين ان انا ماشي في الشارع، فالكلام ده انا اتوجدت فيه اضطرارا، وفي وقت انا رايح لي اختيارا، ده انا بختار المطعم واقول له لو سمحت على هنا ومش عارف ايه. لا وايه بقى؟ منتقبات يا حلاوة. ما الذي اتى بك الى هنا؟ انتوا هتحرموا كمان علينا المطاعم؟ يا جماعه مش حرمنا، انا بقول لو انتوا لقيتوا مطاعم منضبطه شرعا انا جاي معاكم، بس طبعا مش نفس المكان يعني، فعادي يعني. لكن شوفوا بقى يا جماعه الحاجات دي كلها، كل واحد، انا بقول لاخ كان في مكان يعني بيقول لي يقول لي فيها ومش عارف ايه الكلام ده، انا قلت له سؤال واحد، بص أسألك سؤال ودعك أنت دايما هذا السؤال اجعله بينك وبين نفسك، الأماكن الذي وجدت فيها اضطرارا لا دخل لي بها الآن، لا أتكلم عنها، لكن أنا رايح أنا مختار المطعم، المكان اللي حضرتك رايحه ده اختياري، اسأل نفسك سؤال، إذا قبضت في هذا المكان أترى هذا من مؤشرات حسن الختام أم غير هذا الأمر؟ يعني دلوقتي لو قبضت في مطعم مشغل مهرجان وشاشة هد نص أوضتي ومناظر في الآخر صعبة جدا، وأمهات لو كانت لديها تعظيم لشريعة الله ما أتت ببنتها هكذا معها، ورجل لو كانت لديه جرامات من الغيرة ما ألبس زوجته هكذا، جرام غيرة، هذا البيئة إنك تيجي باختيارك فيها. طب هتعمل إيه يا شيخ؟ أنا نفسي آكل يعني. حرام عليك، حرام عليك، اتق الله، والله أنت لو شفت أكل والدتي والله لا تيجي معانا الأماكن دي، اتقي الله، بلاش يعني توجعنا بالكلام ده. يا سيدي كل عادي جدا، اطلب الأكل يجيلك بره في أي مكان، لا تجعل أكله أغلى من دينك، بلاش تخلي الأكل وطعم الأكل، وأحيانا أنت بتبقى عارف أنك مش رايح عشان الأكل، أنت رايح عشان مجرد صورة تاخدها وترميها على الإيه، يشعر بالسعادة، كأنك شعرت بالسعادة في مكان يعصى فيه الإله. أنا عارف إنك المعنى ده أنت مش بتستحضره، لكن لو انتبهت ليه واستحضرت هذا الأمر ستجد الموضوع محتاج وقفة حقيقية. عيب إنك تقول لي أنا لو حد اتكلم على والدتي ولا خالف أوامرها في مكان أنا ما أقدرش أقعد فيه، والأمر يكون هين على دينك. كان أحد السلف يقول: وددت لو اهتممتم بدينكم كما تهتمون بحذائكم وانت خارج مشغول قوي بتنظيف حذائك، تهتم بحذائك، وما ينفعش تمشي كده بحذاء متبهدل والكلام ده. فشوف الدرجة قال لك ايه، اهتم بيه زي ما بتهتم بجزمتك. وهو طبعا بيتكلم مع ناس بينهم بينهم غربة. فسعد رضي الله عنه بيعلمنا ان هو شاب صغير عنده أنفة، صادق، عنده صدق، فالصدق بتاعه نافر من الحياة، مش مطمئن لفساد العقيدة اللي موجود وسوء الحال اللي هو شايفه في مكة. وبرضه من الحاجات الجميلة قوي انك تربي ابنك على التفكير النقدي، ان يكون دايما بيشغل عقله عقلية التساؤل، ان هو شايف مش ده من احترام العقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد رضي الله عنه، زيد شاب صغير، يقول له يا زيد تعلم لغة يهود، تعلم لغة يهود، فإني لا أمنهم على كتابي. فشوفوا سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، يقول للشاب اللغة دي، ده معنى إيه؟ معناه ان ده شاب ناضج جدا امام النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم التقط فيه الذكاء اللساني، وان ده يبقى اول واحد يمكن شبه يعني هيدخل بما يعادل كلية الألسن بعد كده. فالنبي عارف مهاراته واستثمرها ووجهها، هو لسه شاب صغير. طب هو هيتعلم لغة يهود من مين يعني؟ من مصعب بن عمير؟ هيتعلمها من مين يعني؟ من ابو بكر الصديق؟ ولا هيتعلمها من برضو ناس يهود؟ سبحان الله، ويروح لليهود ويتعلم لغة اليهود. فلما يتعلم من لغة اليهود وتعلم اللغة في 14 يوم، ويعني وقيل يتعلم معها السريانية وكذا لغة زي ما ابن حجر بيقول في أقل من شهر، يا سلام إيه الجمال ده. أنا كل عم أذكر هذا الكلام على قد ما بيبهرني التربية الرائعة العجيبة العتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، والتقاطه والثقة ومساحة الحرية اللي يعطيها لزيد، والعمق ده وهو لسه شاب صغير، ويدخله في الأماكن دي ويديله مساحة الاحتكاك بأناس مخالفين وهو خايف عليهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الشاب ده متربي تربية عنده الفلترة عالية والتفكير النقدي عالي، فعالم كويس قوي أن ده عنده الفلترة، معاه الشيء اللي بيفلتر. بس الحاجة اللي بتعجبني برضو على قد همة وقوة وسرعة نباهة زيد، عز زيد. زيد ده جماعة راجل بيفتخر قوي وعزيزة، عارفين ليه؟ زيد ده ما جاش بقى قال له يا رسول الله أولاد الذين دول حاجة يعني بهار بهار يا رسول الله، رسول الله ده عاملين كورس مكثف قوي ان يتعلم اللغة في 14 يوم، ناس مجرمة. بس السناتر لا، السناتر بقى فيها كراسي ملهاش حل. بس يا رسول الله بقى لو تدخل بقى وايه جايبين واحد يا رسول الله، واحد بيدي والتاني ايه بيتحدث معاك عشان تتقنها مش عارف ايه، معلش يعني من زي عندنا كده ابو عبيدة بيعمل، لا 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 وضع مختلف تماما. الدنيا تروح بقى هناك، وبعدين احيانا بيعملوا فتره كده في دي دقات نقص. سبحان الله، العقليه الهدهديه دي احنا عاوزينها يا جماعه، عقليه الهدهد. الهدهد شاف حضاره ملهاش حل، صح؟ هدهد بيقول له وجدت امراه تملكهم معطيه من كل شيء حاجه عجيبه ولها عرش عظيم. قول لي يا هدهد يا اللي شفت الكلام ده ولا انبهرت ولا فكرت فيه ولا شغلني ولا كنت نفسي اقول لها معلش ممكن اخد بس يعني صوره كده صغننه وبتاع. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم. ده راجل شاف يا جماعه، هو شاف حاجتين، شاف حاجتين، نقل الحاجتين وبعدين نقل تحليله. هو خد لقطة من المشهد، خد صورة، صورة بتقول ايه ان لها عرش عظيم، ده نقل. لكن لا، تعالوا بقى عشان انا شفت حاجة تانية خالص وجدتها. عشان كده يا جماعة تلاقيه يسافر امريكا، يسافر كندا، يسافر استراليا، يحضر لي كورس مش عارف في جامعة ايه، اهم حاجة لازم تبقى ايه مش عربية، عشان ما هيفتخر ازاي ويخلي العرق الذي بين عينيك ينتفخ، ويخلي ولازم تهابه عشان كل شويه يخبط لك حرفين ثلاثه كده بلغه بقى صينيه هنديه فيزيائيه كيميائيه انجليزيه، المهم لازم تهابه. فيعمل لك ايه؟ فيجي منبهر بايه؟ بحضاره الاسمنت لا بحضاره الانسان. الاسلام بدأ بالانسان قبل البنيان، والساجد قبل المساجد. فهو جه قال وجدتها وقومها. في حد عم بيجي يا جماعه من الصين يقول لك يا اخي والله اللهم لك الحمد على نعمه الاسلام؟ في حد بيروح روسيا ولا بيروح المانيا يجي يقول لك لا 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 اللهم لك الحمد اني مسلم؟ يقول له انت شفت ايه؟ ايه اللي انت شفته هناك؟ شفت الكفار؟ احكي لي شفت. لا 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 شفت يعني ايه انسان غير مكرم؟ وانا في المانيا انا شفت انسان غير مكرم. يا عم الحاج الله يعزك، انا بقول لك انت شفت ايه؟ تقول لي شفت انسان غير مكرم؟ اه اخوك بيقول حاجه تانية خالص، بيقول ده شاف وشاف وشاف وشاف، يقول لك وهو راكب الطائره كده يشوف هولندا كده ويشوف الاشجار كانها حته سجاده. اه انا رايت هذا، ولكن ما قيمه السجاده وقد بال عليها الانسان وقاء عليها؟ اعمل بيها ايه؟ لان حضاره لم يخلق مثلها في البلاد اخذت بصوت عذاب. أعمل إيه أنا بالحضارة دي؟ ولعل سبحان الله لعل من أحد أسرار عدم اكتشاف إلى الآن حاجات كتير في حضارات السابقين زي الفراعنة، أحد الأسباب التي يربينا الله سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ شوفوا العلم وصلهم لإيه اللي أنت لغاية دلوقتي مش عارف تفهمهم، انت مش قادر تدرك الناس دي اتعملت الحاجات دي كلها ازاي، والتحنيط والفيلم الهندي ده كله انت مش قادر تفهمه كويس، مش قادر تستوعب المقالات دي كلها. ومع هذا ما الذي حدث؟ ضاعت حضارتهم واخذهم الله بصوت عذاب. ليس لهذا اي قيمة، كل هذا دنيء. مهم أوي أنت كمسلم تدرك كويس أوي يا جماعة، لا تطفئوا شعلة الغاية ببريق الوسيلة. بلاش يكون معاك النهر ونهر قدامك، نهر عذب، واحد قدامه نهر زي زمزم بيجري من تحته قاعد يلطم لان مش معاه الكاس الذي يشرب ده. مكشوف يا اخي عندهم كوبايات بلاستيك وكوبايات فخار وعنده شفشق وعنده مش عارف ايه وعنده ايه، واحنا لسه بنمد ايدينا وبناخد بايدينا الميه، حاجه صعبه خالص يا مسكين. هل معنى هذا انا اقول لا تاخذوا الوسيله وروح اصنعوا كوب؟ بس خلي بالك انك بتصنع كوب حتى تشرب من هذا النهر، إن بعض الناس وهو بيتكلم على الكوب والكأس كأنه يكلمك عن أنهار أخرى وشهد آخر. كان ده مهم يا جماعة، والله أعتقد يعني أنه من فهمه استراح وأراح. خير فيه دخن أم دخن فيه خير؟ أم دخن لا خير فيه؟ أحيانا بعض الناس بيتعامل بعقلية الكمال، يدخل على أولاده خير فيه دخن، فيتعامل معه لا يرى إلا الدخن. فإذا تكلمت من هذا المنظار، من ينظر من هذا الثقب لن يرى الخير. سبحان الله، وأحيانا أجمل ما فيك الثقب الذي ابتليت به، أجمل ما فيك الثقب الذي فيك. شوفوا سفينة الخضر، سفينة المساكين، هذه السفينة هي خير بس فيها عطل، هذا العطل أجمل ما فيها. ليه؟ لأن هو ده اللي هينجيك، هو ده اللي كان فعلا سبب النجاة. معنى كده اللي احنا نخرم السفن بتاعتنا؟ لا، بس تتعامل معها ان هو سقط وخلاص، سوق اشتغل عليه. ثقب واشتغل عليه، سفينة جميلة حاول ايه، تحاول تشتغل عليها، لان عقلية الكمال دي مدمرة. احيانا عارفين الحاجة اللي بتبقى في الوش كده، يقول لك دي في وشه فيه حسنة، تلاقي كده مثلا بعض الولاد والبنات تلاقي فيه حسنة كده على اليمين على الشمال عند الخد فوق كده. احيانا اصلا تشوف الولاد والبنات، يشوفوا البنات طبعا تقول لك ايه، الله جميلة، في حسنة، في شامة في وشها، صح؟ هي بتكون جميلة، لكن لو جبت العدسة المكبرة ورحت داخل عليها ماذا سترى؟ سترى سواد في سواد، سترى سواد في سواد، فكتلة الجمال صارت كتلة سواد. لماذا؟ لأنك لم تنظر إلا من هذا الثقب، ثقب الدخن، لذلك اضربوا بيد من حديد. الذين دائما عندما يتكلمون يتكلمون عن السواد وعن النقد، لا يا جماعة، لن تستطيع أن تبني إلا إذا كنت شخصية فعلا تلتقط الخير وتعرف خير الخيرين وتعرف شر الشرين وتعرف الخير الذي فيه دخن من الخير من الدخن الذي فيه خير. معاني دي مهمة أوي، إنك أنت النهاردة لو حبيت تاخد كل حاجة في واحد ديت على المستوى الشخصي، القصد تبلغه، أهم حاجة يكون لديك فعلا أخذ بالأسباب، وإنك تلج الباب من الأبواب الصحيحة، تلج الأمر من أبوابه، وإنك تاخد بالأسباب. كان سعد قاعد يفكر ويبص كده على قومه يقول يا ريت نفسي في ايد كده تكون قوية حازمة حانية تنتشر هؤلاء. وهو في القصة دي وقاعد يفكر في الإنسانية وكيف يكرمها رب البرية، إذا باليد الحانية البانية تظهر من جديد. لو فاتني اللي أنا أكمل الآية عشان ما كنتش قطعتها، الآية الهدهد لما قال وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. والله يا جماعة الهدهد ده من جمال كلامه، ربنا قال لك اسجد هنا، في سجود هنا، سجود تلاوة، الكلام ده ما ينفعش يعدي، لازم تسجد، اسجد سجود الافتخار وخلي عينك هكذا. شوفوا الصحابة هم داخلين على أكابر مجرميها في فارس والروم، شوفوا رستم وداخل عليه ربعي والمغيرة، ناس يا جماعة إن الله ابتعثنا لنخرج العباد، جاي بتقول لي نمارك مصفوفة وحاططها لي وقاعد تزينها لي وبتاع الكلام ده كله، جايب لي سجاد وبتاع، انا مش شايف الكلام ده، انا لا ارى الا كفرك، ولا ارى ان الله لم يكرمك، ولا ارى الا ان الله انتشلني مما انت فيه. ف سعد رضي الله عنه قاعد يفكر، فاذا اليد كانت يد من؟ من اليد الحانيه البانيه؟ ودي سبحان الله مفهوم ده مهم قوي، انت كوالده كمعلمه لازم ايدك تكون حازمه حانيه بانيه، ودي منهجيه في الحزم وفي البناء وفي الحنيه. اول ما ظهر فما اسرع ان استجاب سعد رضي الله عنه لدعوه الهدى والحق، حتى كان ثالث ثلاثه اسلموا من الرجال، أو رابع أربعة. ولذلك كان كتير بيفتخر بيقول إيه، لقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يا سلام يا سلام على الجمال، دول أنا دنيتني 7 أيام أسبوع وإني لثلث الإسلام، إيه الجمال ده يا جماعة؟ عارفين يعني الكلام ده؟ يعني الإسلام دايرة طرفة كده قسمها 3، في تلت هو بيقول انا كنت انا بس، انا والنبي وقيل بقى أبو بكر وقيل خديجة، لأن طبعا كان في البداية في خفاء، فهو ما كانش يعرف إن هو مثلا رابع أو خامس. لكن عموما يعني أنتم فاهمين يعني العمود الأول، يعني خلينا نقول إن هو كان الخمس. عارفين يعني الخمس؟ الإسلام دلوقتي برضه قسمه دايرة، قسمه إيه؟ تلات كده، هو تلت منهم. أنتم مدركين فكرة كرة التلج في الأجر؟ جميل يا جماعة إنك تكون عبد الأول، جميل إنك تكوني أمة الأول، تكوني أمة الأمة السابقة، العبد السابق. أينما طلبك الإسلام كنت أول الداخلين، كلما نودي يا خيل الله اركبي كنت أنت ممن ركبت، كن من الأوائل، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأوائل، أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الأوائل. في اتنين يا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، الاتنين دول كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاتنين دول كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الاتنين دول خرجوا للقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاتنين دول خرجوا من كثير من أموالهم، ده جاهد مع النبي وده جاهد مع النبي، وده خرج من ماله وده خرج من ماله، والرب لا يساوي بينهم. فما السر؟ تنبيك سورة الحديد عن السر، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الله 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 الله، يعني اتنين، ده قاتل وده قاتل، وده أنفق وده أنفق. القرآن بيقول لك إيه؟ أنت عاوز الله المتصف بالعدل المطلق يساوي بين الاتنين؟ لا أنت بتهزر، أنت بتهزر. لا اديني مثال معاصر عشان أفهم. الله يكرمك، عاوز تفهم مثال معاصر؟ هل البذل وتعليم الناس القرآن أو البذل في للدعوة والخيرات في وقت الانحصار زي وقت الانتشار؟ يعني ما فيش دروس، ما فيش مساجد، ما فيش قنوات إعلامية، ما فيش ما فيش ما فيش، وانت في الوقت اللي هو اللي فيه الهدوء ده انت تنفق من وقتك ومالك والكلام ده، يجي بكرة طلع البدر علينا، بدل القناة 10 وبدل المساجد في الحي مساجد ومعسكرات ومش عارف ايه والكلام ده كله، تيجي تقول ايه؟ انت تقول الله اكبر، وانت نازل بقى ايه بنص مليون انفاق واوقات والكلام ده كله، حنانيك يا جماعة. في ناس دخلت وسبقت قبلك ب50,000 سنة. طبعا فاكر ايه؟ طبعا في ناس سبق. لا يستوي من أنفق، اللي ينفق والاثنين أنفقوا والاثنين لهم نوايا نصرة الإسلام ومع رسول الله، بس في واحد هنا واحد هنا. يا جماعة أنت في الصحراء، حضرتك في الصحراء وعطشان وهتموت من العطش، وأنت وولادك راكبين العربية مش معاكم حد، وبعدين فوجئت إن في واحد معاه مية سخنة، مية سخنة وفيها عكارة، انت كنت هتموت. فداك الاثنين اللي فيهم العكارة دول مية متطربة كده، وبعدين قبلك الرجل ده، قبلك بعد كده في اسكندرية سان ستيفانو، وقال لك 3-14 أيام انت هتاخد جناح كامل على البحر، وكل يوم يطلع لك بقى كيو باللبن، فراولة مش عارف ايه، افوكاتو بالعسل، كل يوم بيطلع لك عصير. هل كل ما فعل يساوي شربة الماء الذي اخذتها في الصحراء؟ كل ده اللي انت بتعمله ليه يساوي الماء الذي اسقاك في الصحراء؟ لا، هو كده برضو يا جماعة. وقفتك مع الدعوة في وقت السهام كثيرة حولها غير في وقت الكل يصفق. ولذلك أحد المرجحات التي جعل الكثير من أهل العلم يرجح لماذا خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها، قالوا لأن خديجة كانت إذا سارت في الطريق قالوا عنها زوجة الصادق، وأما عائشة كانوا يقولون أفسحوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهمين الملمح ده؟ كانت خديجة إذا مشت في الطريق يقولون زوجة الصادق، وأما عائشة كانت إذا سارت في الطريق قالوا أفسحوا لزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده يا جماعة، لا، خديجة تحملت كثير، ففي معاني نفيسة لازم ندركها كويس. فكان سعد رضي الله عنه بيعلمنا أن أنا شاب منافس، شاب أسد، شاب عبد الأول، اسمي سعد بن أبي وقاص، واسمي في التزكية عبد الأول، سبحان الله. تلاقيه على طول مسابق للخيرات. النهاردة الشاب بيكون في الثانوية العامة، عادي جدا وقت التمرين مقدس، عادي جدا وقت الدروس والسناتر أشد تقديسا، تيجي تقول له في معسكر أو في رحلة أو في لقاء كل شهر نقعد يوم مع بعض أو كل 40 يوم نقعد مع بعض، مامته تقول كتير يا عمو الشيخ، وبابا يقول كتير يا عمو الشيخ، والولد يقول كتير يا عمو الشيخ. هو مش كتير يا جماعة ولا حاجة، هو لكل اللي في الموضوع بل تؤثرون الحياة الدنيا. الشيخ اللي راح للولد وبيلعب بلاي ستيشن في صالة وقاعد مالي هيلعب كده، والعشاء أذنت فمعدي عليه فشافه كده فحط ايده عليه قال له يلا يا حبيبي مش هنصلي بقى العشاء، قال له حاضر يا عم الشيخ، هو الآخرة الدنيا طارت، قال له لا يا حبيبي الآخرة اللي طارت، الآخرة بتمشي، الدنيا واقفة، هي الدنيا تروح فين يعني، لكن وقت الآخرة اللي بيطير. فسبحان الله، أعلموا أوقاتكم أن الأوقات المتعلقة بفلاحهم لا تقدر بكل ما تملكون. الأوقات المتعلقة بفلاحهم، الأم التي لا تقدس عند ابنها صلاة الفجر في المسجد ولا تجعل هذا الأمر أعلى وأجل من وقت التمرين أو وقت الدرس، فهي تربي جيلا لن يشرفها قبل الرحيل، فتعيد مرة أخرى إعادة البصلة. أنت مسؤولة وستقفي بين يدي الله، كلكم راع وكلكم مسؤول، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته خاصة. تخيلي أنك الآن واقفة بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتخيلي أن هذا السؤال تسأليه، لماذا أولادك نجحوا في كل شيء إلا في الصلوات في المسجد، نجحوا في كل شيء ونطقوا كل الحروف ولم ينطقوا كلامي ولم يترنموا بكلامي، ماذا أنت صانعة وماذا أنت قائلة؟ أتقول ما كنت ترنمي وتترنمي به في الدنيا وتقولين كنت أعدهم يا رب لنصرة دينك، فعلت هذا لنصرة الدين، أي دين كنت تنصرين، تدينك أنت أو فهمك للدين أم للدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، دين مين اللي أنت كنت تنصري بقى؟ ألا فاتقوا الله، الله الله في أولادكم، الله الله في أولادكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الوضع حقيقة مش هزار، الموضوع جنة ونار. الله سبحانه وتعالى يخبرنا أن النار بكرة فيها ناس هتخشها، الوقود بتاعها ناس، فبيقول قوا أنفسكم وأهليكم نارا لئلا يكون غدا ابنك من وقود النار. فاتق الله واتقوا الله في أولادكم، وابذلوا ما يشرفكم غدا أمام الله وأمام نبيه صلى الله عليه وسلم عندما يرى أولادكم. من هؤلاء؟ هؤلاء يا رسول الله دول أولادي، أنا علمتهم حب الصحابة وخليتهم يحبوا الشيخين أبا بكر وعمر، وخليتهم يعتزوا بمصعب بن عمير وافتخروا بالإسلام وتراثه. هؤلاء هم أولادي يا رسول الله، حفظوا كتاب الله وحفظوا سنتك، واجتهدت إن أولادي يكونوا كالصحابة وبناتي كزوجاتك، دول أولادي يا رسول الله. أنا اجتهدت وفقت في أشياء ولم أوفق في أشياء، لكن أنا بذلت كل البذل، لكن أن نري الله غدا أن نجل أموالنا وأوقاتنا كانت لدنيانا، فإذا من المستهدف بهذا العتاب؟ من تؤثرون الحياة الدنيا، تحبون العاجلة. إذا هذا العتاب كان لمن؟ طيب الله أوقاتكم وأقر الله أعينكم بأولادكم وجعلكم من عباد الرحمن الذين لم ينشغلوا حتى بالقيام أن يدعو الرحمن هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فقبل أن يدعو للأمة دعوا للأسرة، دعوا لأسرتهم، لأن الأسرة هي عبارة عن إيه؟ الأمة عبارة عن إيه؟ ما عبارة عن أسرتي وأسرتك. فقبل ما تدعي للأمة ادعي للبيت بتاعك، إن ربنا يجعلهم قرة أعين، وبعد كده تكونوا للمتقين إماما. فنسأل الله أن يرزقكم من بركات هذا الدعاء، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام، وجزاكم الله خيرا.